أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التأخير في الواجب تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. من تقسيمات الواجب هو تقسيمه إلى الواجب التعييني والتخيري. والمقصود من الواجب التخيري ما له بدائل، على أقل تقدير بدل واحد. والواجب التعييني هو الواجب الذي ليس له بدل. لذلك الواجبات الشرعية من جملة أقسامها وانقساماتها أنها تنقسم إلى الواجب التخييري وإلى الواجب التعييني. الواجب التخييري أيضا ينقسم إلى قسمين. الواجب التخييري، عليكم السلام ورحمة الله، تارة الواجب تخييري بحكم العقل، وتارة الواجب تخييري بحكم الشرع. وهذا التقسيم ينطلق من الحاكم من بالبدلية. إذا كان الحاكم بالبدلية العاقل فيسمى الواجب بالواجب التخييري العقلي. إذا كان الحاكم بالتخيير الشرع يسمى بالتخيير الشرعي. مثالهما، مثال الواجب التخييري هو الواجب الذي المكلف في مقام امتثاله مخير، عليكم السلام ورحمة الله، بين عدة أفراد للواجب، باعتبار أن الواجب كلي وينطبق على كثيرين، والمكلف قادر على إتيان أكثر من فرد واحد. كما إذا أمر المولى بالظهرين بعد الزوال، والمفروض أنه الظهر بعد الزوال إلى غروب الشمس على أقل تقدير 5 ساعات يوجد وقت، والمكلف مخير في إنجاز وتطبيق هذا الكلي على أفراد كثيرين. يمكنه أن يصلي في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة. لذلك العقل يقول أنت في تطبيق الكلي الواجب وهو صلاة الظهرين مخير بين أن تطبق هذا الكلي على الفرد الأول، الفرد الثاني، الثالث، إلى نهاية الوقت. هذا يسمى بالواجب التخييري العقلي، لأن العقل هو الحاكم بالتخيير بين الأفراد. فكقاعدة كلية، كل واجب كان كليا وقابل للصدق على كثيرين، وكان الوقت لإتيان أكثر من فرد واحد موجودا، والمكلف على أقل تقدير يتخير بين فردين من هذه الأفراد، يسمى هذا التخيير بالتخيير العقلي. بناء على هذا نأتي إلى الواجب التخييري الشرعي. الواجب التخييري الشرعي هو الواجب الذي لا مساس له بالعقل أصلا. العقل لا يدرك الواجب التخييري الشرعي من الأساس. يأتي الشارع يقول إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فأنت مخير بين 3 خصال، بين العتق وإطعام 60 مسكين وصيام 60 يوما، والعاقل ليس له دور في ذلك أصلا، لأن العاقل لا يفهم ملاك الحكم ولا يعلم أنه كيف يخير المكلف بين خصال الواجب التخييري. لذلك لا يعرف الملاك في العتق ولا في الإطعام ولا في الصيام، ولا يعرف الملاك في التخيير بين هذه 3. لذلك صير تخيير شرعي صرف. وبناء على هذا التخيير الشرعي عبارة عن التخيير الذي منصوص في الأدلة الشرعية، ولا سبيل للعقل أن يكشفه. إلى هنا تقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين، والتخيير إلى العقل والشرع واضح لا إشكال فيه. وحسب هذا التعريف الذي عرفنا، الواجب التعييني ما لا بدل له، الواجب التخييري ما له بدل على أقل تقدير ولو واحد، والواجب التخييري تارة تخييري بحكم العقل وتارة تخييري بحكم الشرع، هذا مشرحنا لا يوجد أي إشكال. لماذا طرح البحث عن الواجب التخييري في علم الأصول؟ نعم احنا الآن بينا، فما يحتاج الواجب التخييري تارة التخييري والعقلي، والعقل يخير المكلف في تطبيق الكلية المتعلق بين أفراده، وتارة واجب تخييري شرعي بنص من الشارع، جاء النص الشرعي وقال من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه واحدة من الخصال الثلاثة، إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام. عليكم السلام ورحمة الله. ماكو مانع، هو هذا احنا عندنا شغل ويا الحقيقة. احنا نقول الناس تدل على ان هذا الواجب تخيري ونتبع النص. الاشكال في اين؟ الاشكال الذي مقدر في كلام السيد الشهيد، وحتى المحشين او الشراح للحلقة الثالثة ما مشيرين الى هذا الاشكال، انه لماذا وقع النزاع في الواجب التخيري. النزاع الذي وقع في الواجب التخيري هذا انه الواجب مفهوما وحقيقة بمعنى ما لا يجوز تركه، أي العقل يقول من لوازم الواجب أنه لا يجوز تركه، ولكن في الواجب التخيري يجوز تركه وإتيان بدله. كيف يجتمع حقيقة الواجب مع جواز الترك؟ هذا يحتاج إلى تصوير. هذا السؤال وهذا الإشكال جعل الوصوليين في مقام تفسير الواجب التخييري. لا لا أصلا ماكو، لا أصلا الواجب سواء كان عقلي أو شرعي ماكو فرق، لا فرق بين العقلي والشرعي. الواجب التخييري في قبال الواجب التعييني، الواجب ما هو؟ الواجب هو الشيء الذي لازم إتيانه. لماذا في التخييري يجوز تركه ويسمى واجب؟ هذا يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى تصوير معقول عن الواجب التخييري. لذلك في الواجب التخييري العقلي أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا إن التخيير في الواجب العقلي ليس تخييرا في الواجب، وإنما تخيير في تطبيق الواجب على مصداقه. لذلك الواجب ليس مخير أصلا. فمن الأساس الإشكال لا يرد في التخيير العقلي، وإنما الإشكال يرد فقط في التخيير الشرعي. خب لا لا، لأنه ولذلك احنا ما نسمي صلاة الظهر بالواجب التخييري. مولانا أنت في مقام الامتثال مخير بين أفراد الواجب، ولكن الواجب واحد. أما الواجب التخييري الحقيقي هو الواجب التخييري الشرعي، أنت مخير بين ثلاثة أشياء متباينة، لا يوجد أي وجه اشتراك بين العتق وبين الإطعام، وكذلك بين الإطعام وبين الصيام. لذلك ركزوا الإشكال على الواجب التخييري الشرعي، أنه كيف يكون الإطعام واجبا وفي نفس الوقت يجوز تركه وإتيان بدله، فإن هذا ما يجتمع. هذا من آثار الواجب التخييري. لا شيخنا، شوفوا هذا من آثار أن أنت في مقام الامتثال إذا أتيت بواحد يصرف عنك الثاني والثالث. إحنا كلامنا مو في هذا المقام، لا كلامنا، لا كلامنا في تصويره. كيف الجاعل يصور واجبا تخييريا يسميه واجب وإلزام ويجب فعله، ومن جانب ثاني يقول أنه يجوز تركه؟ هذا ما يمكن. لذلك وقع الأصوليون في اتجاهات عديدة لتفسير الواجب التخييري، باعتبار أن حقيقة الوجوب التخييري تتنافى مع حقيقة الوجوب الحقيقي، لأن الوجوب يعني إلزام والتخيير يعني جواز الترك، فكيف يكون واجبا وأنت مخير بين فعله وبين تركه؟ لأنه أنت واجب عليك الإطعام، ولكن مخير بين أن تأتي بالإطعام أو تترك الإطعام وتذهب إلى العتق. هذا الإشكال. لذلك وقعوا في ورطة، شلون يصورون الواجب التخييري؟ سيد الشهيد هو عالم، أخذ هذا الإشكال في البداية، ما طرحه أصلا في البحث، وكان ينبغي طرحه ابتداء. والشرح والمعلقين نسوا هذا الإشكال، فقط شرحوا عبارة سيد الشهيد. بس أنت تريد تحل أي شيء، أول مرة إحنا نعرف المشكلة شنو، حتى بعد ذلك نجي نحلها. المشكلة مو في الواجب التخييري العقلي، لأن في الواجب التخييري العقلي تسميته بالتخير تسامحي، لأن الواجب واحد وهو صلاة الظهر، ولكن أنت في مقام الامتثال مخير بين أفراد الواجب لا بين واجبات ووجوبات. أما في واجب التخيرية الشرعي أنت مخير بين وجوبات وواجبات متعددة، هذا الذي يسمى بالتخير الشرعي. لذلك كيف يكون العتق واجبا ويجوز تركه واتيان بدله؟ الإطعام يكون واجبا يعني ملزم لا يجوز تركه، ولكن من جهة ثانية نقول يجوز تركه. كيف نجمع بين جواز الترك وبين كونه واجبا؟ هاي عويصة. بناء على هذه العويصة ظهرت اتجاهات. اتجاه الأول شي يقول؟ اتجاه الأول يقول أنه الواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز لك، هو الواجب الذي فيه بدائل على أقل بدلين، أو يقول حسب خصال الكفارة ثلاثة، هذه الخصال كلها واجبة ولكن يجوز ترك واحدة منها بشرط إتيان الأخرى. هذا التفسير الأول الواجب التخييري. أحسنتم. الإطعام واجب ولكن مشروط بأنه إذا تركت العتق وتركت الصيام. العتق واجب إذا تركت الإطعام والصيام، وهكذا. إذن كل واحدة من البدائل والخصال الثلاثة واجبة بشرط ترك الآخر. المشكلة على هذا التفسير الأول أنه أبسط إشكال، إشكالات كثيرة أكو، الشيء هنا اختصر في إشكال واحد، أنه لازم ذلك إذا ترك ثلاثتها أن يعاقب ثلاث عقوبات، لأنه ترك الأول بدون الشرط، لأنه كان مشروط بترك شنو؟ بترك الآخر، أو كان ترك الآخرين مشروطا بفعل الأول، فكان كل واحد من واحدة منها ما متروكة ولكن بدون توفر الشرط، لأنه لم يأتي بالأثاني، فإذا يستلزم منه عقوبات عديدة. خوف هذا أكو قولا بلي كان قد إيه نعم ليش؟ لاعتبار الآن الأصول تطور وهذه المسائل صارت محققة، ولكن إلى قائل سابقا كان، وهو أن الواجب التخييري عبارة عن وجوبات متعددة كل واحدة منها واجبة الإتيان بترك بشرط ترك الآخر أو الوجوبات الأخرى. إذن يرد عليه إذا ترك الجميع معناته أنه ترك الواجبات بدون شرط ترك الآخر أو بدون شرط إتيان الآخر، ماكو فرق، تعبر عنه بشرط إتيان الآخر. يجوز ترك كل واحدة منها بشرط إتيان الآخر، ولكنه تركها بدون الشرط، إذن يستحق العقوبة ثلاث مرات، عقوبة على العتق وعلى الإطعام وعلى الصيام، ولا يلتزم به أحد. إذن هذا التفسير الأول خطأ. نأتي إلى التفسير الثاني. لاحظوا في خلال بيان التفسيرات أنتوا ركزوا في ذهنكم الإشكال، لأن الإشكال هو مهم، لأنه هو أساس البحث. إحنا إذا ما نلفت النظر إلى الإشكال أصلا التفسير ما له معنى. ليش يفسرون هذا التفسيرات؟ ليش يقعون في هذه الورطة الأصوليون إذا لا يوجد هناك إشكال؟ التفسير الثاني أراد أن يحل الإشكال. التفسير الأول في الواقع ما حل الإشكال، فقط بيّن، قال أن كل واحدة من هذه الواجبات واجبة بالشرط ترك الآخر، كل واحدة منها جائزة الترك بشرط إتيان الآخر. الجواب إذا ترك جميعها يستحق عقوبة على جميعها. نأتي إلى التفسير الثاني، أنه نحن نتخلص من الإشكال، نقول الواجب في الواقع في الواجب التخييري ليس ثلاثة وإنما واحد وهو الجامع. هذا الجامع الذي موجود بين هذه الثلاثة، مثلا باب المثال الجامع بين العتق وبين الإطعام وبين الصيام كفارة الذنب. مفهوم الكفارة، مفهوم الكفارة هو واجب، يجب عليك أن تدفع أو تقدم كفارة. هذه الكفارة ثلاثة أفراد لها، فرض الأول العتق، فرض الثاني الإطعام، والفرض الثالث الصيام. بهذا البيان حلينا الإشكال. إذن أنت يجب عليك أن تدفع كفارة، لا يجب ترك الكفارة، ولكن هذه الأفراد مثل أفراد صلاة الظهر، يجوز لك أن تترك الصلاة في الساعة الأولى تأتي في الساعة الثانية، يجوز لك أن تترك الساعة الثانية وتأتي في الصلاة في الساعة الثالثة، وهكذا في الساعة الرابعة والخامسة، وقف على ذلك. ولكن لا يجوز لك ترك الصلاة، الصلاة واجبة، ولكن أفراد الصلاة مخير فيها عليكم السلام. إذن بناء على هذا التفسير الثاني صارت حقيقة الواجب التخير الشرعي مثل حقيقة الواجب التخير العقلي. أصلا ما عندنا وجوبات، ما عندنا أحكام متعددة، عندنا واجب واحد وهو وجوب دفع الكفارة. هذا الوجوب له ثلاث مصادق: واحد إطعام، واحد الصيام، والآخر الإطعام والصيام والعتق. إذن المكلف ليس أمامه ثلاث تكاليف، أمامه تكليف واحد. خب، هذا التفسير الثاني، هذا التفسير معقول ويشبه التخير العقلي. عندنا تفسير ثالث وهو التفسير الذي تبناه بعض المحققين، وهو أن الواجب التخييري الشرعي هو في الواقع وجوبات متعددة. ليش؟ في التفسير الثاني نحن إذا التزمنا بخلاف ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة الإمام يقول للسائل، يقول إن أفطرت متعمدا يجب عليك إما الإطعام وإما الصيام وإما العتق. عندما الإمام يقول يجب عليك إما الإطعام أو الصيام أو العتق، يعني أن هناك ثلاث تكاليف عليك، لأنه بين متعلق الوجوب، يعني متعلق الوجوب متعدد. أنت تارة تدفع الكفارة بصيغة الاستطاعة المالية، تارة تدفع الكفارة بصيغة استطاعة المالية العالية، عتق رقبة، لأن عتق رقبة عادة أكثر من إطعام 60 مسكينا. الآن الناس صاروا تجار، يقول لك إطعام 60 مسكينا يحتوي حنطة، بدل ما يحصد ثمن ويحتوي فرشي غالي ثمن كيلو 6000 تومان مثلا، يحتوي حنطة كيلو 600 تومان. زين هذا إطعام 60 مسكين شي يطلع، ما يطلع شي. أما عتق رقبتين يريد له 2000 درهم من الفضة على الأقل حتى شنو يعتق الرقبة. لذلك شو يقول؟ يقول تارة استطاعة مالية حق الفقراء، استطاعة مالية حق الأغنياء، وإما إذا واحد لا من الفقراء ولا من الأغنياء فيصوم، هذا الذي فقر بعد 100%، حتى إطعام ما عنده ما يتمكن من الإطعام، هذا شو يسوي؟ هذا يصوم 60 يوما. هذا نعبر عن استطاعة بدنية. إذن معناته أن هناك في كل واحدة من الخصال أكو ملاك. إذن ظاهر الدليل أن الإطعام إلى خصوصية، الصيام إلى خصوصية، والعتق إلى خصوصية، وكل واحدة منها لها أثر خاص. هذا واضح بين، لأن أنت ما تقدر تقيس العتق بالإطعام، الإطعام إلى أثر وضعي في الدنيا والآخرة، العتق كذلك أثر خاص، والصيام إلى أثر ثالث. إذن ما تقدر تقول هؤلاء الثلاثة بمنزلة أفراد صلاة الظهر. ماكو فرق بين فرد صلاة الظهر في الساعة الأولى وبين الساعة الثانية والثالثة، الفرق بينه فقط في فضيلة أول الوقت. أما في حقيقة الصلاة، الصلاة في أول وقتها وفي الساعة الثانية والثالثة والرابعة نفس الصلاة. لذلك خلاف ظاهر الدليل. شوفوا الاتجاه الثاني ما نقدر نوافق عليه بسهولة، نجي نقول هناك وراء هذه الخصال الثلاثة واجب واحد، وهذه الخصال الثلاثة ذات ملاك واحد، وهذه الخصال الثلاثة بمنزلة أفراد واجب واحد. هذا خلاف ظهر الأدلة. لذلك جاء الاتجاه الثالث. شو يقول الاتجاه الثالث؟ يقول احنا نحافظ على ظهر الأدلة، المقصود من الواجب هو الجامع، ولكن هذا الجامع يثري في الخصال الثلاثة. إذن كل خصلة لها خصوصية، مو جامع بمنزلة الكل المنطبق على الأفراد، وأنه الأفراد كلها تمتلك جامع واحد، وجوب واحد، لا، وإنما هناك جامع ينطلق منه الوجوب من متعلق الواجب إلى وجوبات متعددة، أي إلى أفراد متعددة. يشبه بحث الذي موجود في الفلسفة الذي أبو علي سينا يلتزم به، يقول أن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء. يعني كل فرد من أفراد الكلي له حصة من حصة وجود الكلي، فالكلي يوجد بوجودات متعددة، لا أن الكلي يوجد بوجود واحد في ضمن جميع الأفراد. وبناء على هذا نقول الجامع هو عنوان الكفارة على سبيل المثال، أو في علم الله ما ندري شنو الجامع، ولكن أنه هذا الجامع نسبته إلى الخصال الثلاثة مو نسبة الكل إلى الأفراد، وإنما نسبته نسبة الجامع إلى الوجوبات، فيسري الوجوب من الجامع إلى الخصال، فكل خصلة واجبة. هذا تفسير الثالث. أي نعم، لذلك الفرق واضح يصير بين هذا التفسير الثالث والتفسير الثاني. أحسنتم. فإذا كأنما عندنا وجوبات ثلاثة، ولكن لأن هذه الوجوبات الثلاثة منطلقها وجوب جامع، لذلك يجوز لك أن تترك واحدة منها وتأتي بالثانية، لأن الجامع في ضمن الثانية موجود. تقدر تترك الثانية وتأتي بالثالثة، لأن الجامع أيضا في ضمن الثالثة موجود. من أفراده لا يسري، لذلك نعم يسري، ولذلك احنا فقط نفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث، على أساس أن الاتجاه الثالث هو الظاهر من الروايات ومن الأدلة. أنت عندما ترجع إلى روايات كفارة شهر رمضان ترى أنه الموجود في الروايات أن هناك تكاليف ثلاثة على ذمة المكلف، مو تكليف واحد وذات أفراد متعددة، هناك أفراد متباينة، أظن ماكو اشتراك بينها. شنو الاشتراك بين العتق وبين الإطعام؟ على هذا لا لا لا، ليش؟ لأن الواجب بالإصالة هو الجامع، والجامع واحد، لذلك أنه لو ترك ثلاثتها كأنما ترك الجامع، صحيح؟ لأن الجامع لم يوجد لا في ضمن الخصلة الأولى ولا في ضمن الخصلة الثانية ولا الثالثة، إذن يعاقب عقاب واحد على ترك الجامع. لذلك تخلص صاحب تفسير الاتجاه الثالث من إشكال تعدد العقاب. شوفوا كل هذه التفاسير الثلاثة مبتنية على هذا الإشكال اللي احنا شرحناه في بداية البحث، أنه كيف يكون واجبا ويجوز تركه. هذا يقول نعم يجوز ترك الإطعام، لأنه شنو؟ لأن ذلك الجامع يوجد في ضمن العتق، فليش أنت تتعين عليك أنه إلا تطعم؟ لا، تقدر تطعم وتترك العتق، تقدر أنه تعتق وتترك الإطعام، ماكو مانع، لأن الجامع كما سرى إلى الإطعام ساري إلى العتق، وكذلك ساري إلى الصيام. لا لا، احنا اشكالنا على الاتجاه الثاني ما كان هذا، احنا اشكالنا على الاتجاه الثاني ان هذا خلاف ظاهر الروايات، لانه حسب الاتجاه الثاني الافراد بمنزلة شنو؟ تطبيقات الجامع، وبناء على هذا التكليف راح يكون واحد، تكليف الواحد مسمى بالجامع خلاف ظاهر الروايات. ظاهر الروايات ان التخير الشرعي تخير بين واجبات متباينة وبين واجبات هذه الواجبات مستقلة في ملاكاتها. أما بناء على التفسير الثاني نحن نقول لا، هذه الواجبات وإن كان لها جامع ولكن في نفس الوقت هي لها نوع من الخصوصية وموضوعية، لأن كل واحدة منها ذات ملاك معين، لذلك يسري الوجوب من الجامع إليها. أو لأنه شنو؟ لأنها لأن في الحقيقة كأنما في الحقيقة عندنا ملاكان، ملاك الجامع الذي يشمل كل هذه الملاكات الثلاثة، وعندنا ملاك متعدد بتعدد الخصال. ليش؟ لأن الوجوبا كذلك بتبع الملاك يسري من الجامع إلى الخصال. إذا قلنا أن الملاك فقط متعين في الجامع معناته هو التفسير الأول صحيح. ليش؟ لأنه الأفراد بعد ذات ملاكات مستقلة، وإنما الأفراد هي تطبيقات لذلك الملاك، لذلك يتعين التفسير الثاني. أما نحن نقول بالتفسير الثالث لأنه أوفق بظاهر الأدلة، يعني واضح في روايات إفطار شهر رمضان أن الله تعالى جعل حكمة في العتق، وجعل حكمة أخرى ومصلحة أخرى في الإطعام وهو إشباع الفقراء، وهناك جعل حكمة ثالثة في نفس الصائم وهو الصيام 60 يوما حتى يتأدب، مرة ثانية لا يفطر متعمدا. إذن كل واحدة من الخصال لها حكمة معينة، ولكن لها جامع. الجامع الذي نحن نصوره في التفسير الثالث، لماذا نصوره؟ يعني هذا الشيء سؤال قد يخطر في البال، أنه شنو ضرورة الجامع في التفسير الثالث؟ نحن إذا جعلنا الجامع قنطرة وطريق من وصول الوجوب إلى الجامع وسرايته إلى الخصال الثلاثة، من البداية نقول أن الجامع يجي إلى الخصال الثلاثة دفعا لإشكال العقاب، لأنه إذا ترك الثلاثة كأنما ترك واجبا واحد وهو الجامع، لذلك يعاقب عقابا واحد. على شنو؟ على مبنى الثاني يستحق أيضا عقاب واحد. ليش؟ لأن أصلا إحنا نفينا الوجوب التأخيري. على مبنى الثاني إحنا عندنا فقط الجامع واجب، وهذه الثلاثة أفراد لذلك الجامع، مو وجوبات متعددة. لذلك عندنا جامع وهو واجب واحد، فإذا ترك الأفراد الثلاثة يعني كأنما ترك الصلاة من الزوال إلى غروب الشمس، ترك جميع أفرادها، ففي الحقيقة ترك واجبا واحد. تفسير الثاني في الحقيقة إنكار لحقيقة الواجب التأخيري، لذلك لم يتقبله المحققون المتأخرون. أما التفسير الثالث هم تثبيت لحقيقة الواجب التأخيري، وأيضا من جانب آخر موافق لظاهر الأدلة في الواجب التأخيري، ومن جانب ثالث ينفي إشكال وحدة العقاب وتعدد العقاب. لذلك يكون التفسير الثالث أثبت وأقوى من التفسير الثاني، ولكن مع ذلك التفسير الثالث فيه إشكال سنذكره إن شاء الله. نطبق هذه التفاسير الثلاثة إلى وسع الوقت نأخذ الإشكال. التخير في الواجب تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فالتخير شرعي، وإلا فهو عقلي كتخير المكلف بين أفراد الصلاة في الوقت الذي يسع لأكثر من فرد واحد. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخير وكيفية تعلق الوجوب بموارد التخير. زين سيد الشهيد ما أشار إلى الإشكال، ليش وقع الكلام في تحليله؟ يعني خلي هنا فرد صفحة ثانية هنا حتى انه نبين الاشكال. لا والغريب ان الشراح ما ذاك الاشكال، المشكلة ان الشراح بشر عن كلام السيد الشهيد. ايخو ماكو مالكس عليه سحر ما يخالف ماكو مونالة، ولكن هنا لابد من تنقيح الاشكال ثم بيان التوجه. لابد من تنقيح الاشكال ثم بيان الحل الاشكال في اتجاهات ثلاثة. ايه ماكو مانع، بس مفروض يعني مفروض خصوصا في شرح الحلقة الثالثة الذي يشرح مفروض يبين الاشكال ويطرح محل النزاع والخلاف. العويسة وين صايرة حتى نجيح نحلها؟ وإلا بالبداية مثل ما انا شرحت البيان، انا اقول عندنا نص شرعي يدل على ان كفارة شهر رمضان ذات خصال ثلاثة، والحمد لله رب العالمين، بعد ما ببحث تعقدا نخبر خلاص. ليش نجي هالقد ندوخ نفسنا في الأصول ونحلل واقع الوجوب التخيري؟ فإذا أول مرة احنا نكون نلفت النظر إلى الإشكال، نشوف الإشكال وين صاير، حتى هذول الأصوليين تعبوا في حل الإشكال، ولا زال التفسير الثالث الذي أفضل التفاسير هم فيه إشكال. هذا معناته أكو عويصة في هذا البحث، الذي أرادوا أن يحلوها ما تمكنوا، ولذلك خرجوا بتخريجات متعددة لتفسير الواجب التخيري. هذاك بالواجب التخيري الشرعي فقط. الآن عبارة السيد الشهيد توهم أن الإشكال وارد في التخير العقلي وفي التخير الشرعي، صحيح؟ والحال أن الإشكال مو في التخير العقلي، الإشكال فقط في التخير الشرعي. يعني نعم هذا فطر كله بالتقدير مولانا، والأصل عدم التقدير، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو مولانا لو كان يشرح السيد الشهيد كل المقدمات بعد ما كان يحتاج الكتاب للتدريس وإلى الدرس، كان يصبح على الرزنامة ليه بعد يصير جريدة؟ لأنه في الجريدة أنت عندما تقرأ عبارة أو مقالة من البداية للأخير كلها مبين، بعد ما يحتاج إلى شرح وإلى توضيح. هو كتاب الدرس المفروض هيك يصير، بس ولكن كان ينبغي أن السير الشهيد رحمة الله عليه ينقح الإشكال. ليش؟ لأن أساس البحث هو على الإشكال، يعني هذا ضروري. تارة العبارة إحنا نقول فيها تقدير ماكو مانع، تارة إحنا نقول البحث العلمي سياقته يقتضي أنه نفسر هكذا. أول مرة نطرح الحويصة والإشكال، بعد ذلك نأتي إلى حل الإشكال. إحنا ما طرحين الإشكال وبين الأجوبة، هذا مو منهج العلمي للبحث. اي بس ولكن منو الان يتذكر؟ انتوا الان تذكرون في الحلقه الثانيه كان الدرس في الليل وبالنهار ما تدرون، نسيتوا قبل سنه الواحد قال حلقه ثانيه. مفروض هنا يصير ولو اشاره ولو بسطر واحد، لان الواجب التخييري هو الواجب الذي في اين كونه واجب يجوز تركه، كيف يجوز تركه مع كونه واجبا. الاتجاه الاول ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. يعني القائل بهذا الاتجاه الأول شو يقول؟ يقول أصلا إحنا نفصل البحث بين التخيير العقلي والشرعي. التخيير العقلي هو متعلق جامع، ولكن في التخيير الشرعي متعلق بدائل، بدائل مشروطة. خب يرد الإشكال، وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة، طبعا ملاحظات كثيرة على هذا التفسير، شيء مقتصر على واحدة من باب الاختصار، تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع. ليش تعدد العقاب بترك الجميع؟ لأن الاتجاه الأول ينكر وجود الجامع، لذلك في الحقيقة هناك وجوبات متعددة مستقلة ولا جامع بينها. إذن كأنما ترك ثلاث واجبات، مقتضى القاعدة يعاقب ثلاث عقوبات، ليش يعاقب عقابا واحد؟ الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. لاحظوا من عبارة السيد الشهيد إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، معناته شنو؟ معناته أن التخيير العقلي خارج عن حريم النزاع، إحنا نطلع التخيير الشرعي من النزاع ندخله فيه التخيير العقلي فيصير خارج عن محل النزاع. هاي استفاد من عبارة الشهيد؟ لا، يحتاج لتقدير شيخنا. فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه فيتعين هذا، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. يعني شنو؟ يعني سيدي الشهيد يقول احنا قد واحد يشكل هذا الاشكال في عبارة مقدر، انه ليش احنا نصور الجامع؟ اصلا الجامع لماذا؟ وبيقول الجامع احنا نصوره اما لدفع الاشكالات كما ذكرنا، وهو شنو؟ مثل تعدد العقاب، اذا ترك كل الخصال كأنما ترك شيئا واحد وهو الجامع، اذا يستحق عقوبة واحدة. وإما نرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا ذكر؟ صاحب الكفاية يقول قاعدة الواحد لا يضطر منه إلا الواحد، هذا في كل مورد قابل للتطبيق، وكذلك في الواجب التخييري. إذا كان الغرض من الكفارات الثلاث واحد، مفروض أن الواجب يصير واحد، ما يصير أن الواجب ثلاثة والغرض واحد. إيه لو سلمنا هاي القاعدة، إيه نعم، لا لو سلمنا، مو إحنا مريد نسأل عن ناقش الاتجاه الثاني، نعرف أنه سبب تصوير الجامع ما هو. نقول لأن الغرض من التكاليف الثلاثة واحد، إذن يجب أن يكون هذا الجامع يكون جاء واحدا. ليش؟ لأن هذا الغرض الذي يترتب يكشف عن علة وسبب واحد، وذلك السبب هو الجامع. إذا نسلم ماكو مانع، وإن كان هذه القاعدة قد يقال لا تجري في المقام. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير، أي تخيير؟ التخيير الشرعي، يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال إن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى. زين هنا يتبادر في الذهن شنو الفرق بين هذا الاتجاه الثالث والثاني؟ يشرح السيد الشهيد: وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا وحقيقة نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. لا لا سلبية. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه إن هذا يعني الاتجاه الثالث يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور. يعني بأي نحو؟ يعني وجوب الجامع يسري إلى الحصاص بمنزلة الوجوبات المشروطة. هذا الذي يسري الوجوب إلى الحصاص وتصبح الحصاص أي الخصال الثلاثة وجوبات مشروطة، هذا كاشف عن ملاكات مشروطة. ولكن الذي يهم الشارع أنه أنت تأتي بملاك الجامع، إذا أتيت بملاك الجامع في ضمن أي واحدة من هذه الحصاص فهو، وإذا لم تأت فأنت تعاقب على ترك ملاك الجامع. يعني بعبارة أخرى، تارة العتق له ملاك يختص به، الشارع يقول لو تركته وتركت ملاكه لا تعاقب، ولكن لو تركت العتق بعنوان أنه ترك للجامع، يعني ماذا؟ يعني تركت قبله الإطعام وتركت قبله أيضا الصيام وكان العتق هو الشيء الأخير وتركته، أنت تعاقب لأنه تركت ملاك الجامع. فالقائل بالتفسير الثالث هكذا يفسر الواجب التخيري تخلصا من تلك الإشكالات. وأما ذاك الاتجاه يعني الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية أي سراية الوجوب من الجامع إلى الحصص، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب. معروض الوجوب ما هو؟ الجامع. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، مثل ما احنا شرحنا يعني كالكلي الذي ينطبق على أفراده، فإن هذا الفرد كزيد أو ذاك الفرد كعمر مصداق لمعروض النوعية. معروض النوعية ما هو؟ الإنسان. لا معروض للنوعية مباشرة. هنا كذلك نقول اتجاه الثاني يقول أن الجامع بمنزلة الإنسان والخصال الثلاثة بمنزلة أفراد هذا الإنسان. اتجاه الثالث يقول لا، الجامع وإن كان هو في الواقع هو المعروض ولكن في الحقيقة هذا المعروض يسري إلى الخصال الثلاثة، يعني الوجوب ينتقل منه إلى الخصال الثلاثة. لذلك تصويره في النوعية والجنسية وأمثالها غير معقول، تصويره فقط في الآباء والأبناء بناء على ما ذكره شيخ الرئيس للفلسفة. في قبال كلية الرجل الهمداني، الرجل الهمداني شي يقول؟ يقول أن نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراد نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. لذلك إذا نريد نفرق بين الاتجاهين بمنطلق الفلسفة نقول الاتجاه الثاني كلية رجل الهمداني وهو الكل الأب الواحد بالنسبة للأفراد. اتجاه الثالث كليا سينوي وهو أنه آباء بالنسبة إلى الأبناء. وقد يعترض على الاتجاه الثالث يبقى الإشكال، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
في الجمع معناه ولا الملاك؟ لا لا، مع الحفاظ على الملاكات المتعددة وخصائصها أيضا هناك ملاك أعم هذه كلها. أمثلة أوضحها، شوفوا إحنا نقول أنت أفطرت متعمدا يعني عصيت الله، يجب عليك أن تثمن هذا المعصية وتدفع كفارته، وكفارته شنو؟ نوع من الخسارة، إما خسارة مالية وإما خسارة جسمية. خسارة جسمية نسميها صوم، والخسارة المالية نسميها عتق أو إطعام. ولكن عندما تريد أن تمتثل الشارع قال أنا أريد منك هذه الخصال الثلاثة لأن في كل خصلة أكو ملاك خاص إضافة إلى الخسارة العامة. في العتق حرية الإنسان، في الإطعام إشباع ستين فقيرا، وفي الصيام ترويض بالجد أو الروح.
ماكو
مانع. إيه جامع هو خسارة، ماكو مانع.
الخسارة، يعني كنت تدفع ثمنا للمعصية وتخسر من نفسك، سواء خسرت على مستوى المال أو على مستوى الروح والجسم. ولكن أنه الإطعام له خصوصية لأن فيها مصلحة الفقراء، العتق فيها خصوصية لأنه فيها تربية إنسان، والصيام له خصوصية لأنه فيها ترويض نفسك وقتل نفس الأمارة. هاي الخصائص الثلاثة تشيلها مع الخسارة العامة، ما هو
مالك؟
إيه هو الخسارة العامة. لذلك أقول الجامع نحتفظ به، مع ذلك نقول الوجوب يسري من الجامع كقنطرة من الوجوبات، والوجوبات كل واحدة ذات ملاك وخصوصية معينة، ما هو مالك؟
يعني الوجوبات الآن نقول من الملاكات الجبارية
عند
المبدأ،
نعم،
عندما
جمعناه
واحد
جمعت ملاك واحد، ملاك واحد، نعم. لذلك أعقل تفسير للواجب التخييري هو هذا التفسير الثالث الذي نجمع بين. لذلك نقول يجوز لك تترك الخصوصية، يعني ها فنرجع إلى الإشكال الذي ذكرناه في البداية. الإشكال شنو كان؟ أن الواجب التخييري الشرعي كيف يكون واجبا ويجوز تركه؟ نحن نقول لا يجوز ترك الخسارة بنحو عام، أما يجوز لك أن تترك الخسارة المالية وتأتي بالخسارة البدنية وهو الصوم، يجوز لك أن تترك الخسارة المالية العالية وهي أن تدرهم لعتق رقبة وتأتي بالخسارة المالية المنطبعة فيها وهي تصرف 10 دراهم وهو الإطعام. شوفوا لذلك راح يصير معقول، وإلا إذا مو معقول فهو متوقف شلون يصير واجب ولا يستركه. إذا تلقيح الإشكال ضروري مو ضروري؟ لا لابد من تلقيح الإشكال حتى نعرف أن هذا التفسير قاعد يحل وين من الإشكال، شلون قاعد يحل العوري.
لأن التخييم مو لحظة أحد الوجود،
لكن تحل أنه عم يدين تعامل الإشكال التخييم لحظة أحد الوجود. نعم، وهو ظاهر الأدلة. نعم، لذلك أنا أقول لذلك إحنا أكدنا في خلال البحث مولانا أنه التفسير الثالث جاء إليه المحققون. لماذا؟ لأن التفسير الأول حل المشكلة، بس المشكلة أن التفسير الأول ما يتناسب مع ظاهر الروايات. إحنا بناء التفسير الأول معناته أنه عندنا واجب واحد وهو الجامع، هو خصال الثلاثة لمنزلة أفراد هذا الواجب الواحد، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. إيه بس ولكن التفسير الثالث يتناسب مع مقام الإخبار ومع مقام الأدلة. إيه نعم.
إذا هذا في المستوى الثلاثة أو هذا.